فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى
لأنه قال يضرهم وهذا جمع فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع. نعم.
استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه لأن في حديث أنس قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. متفق عليه. وفي حديث آخر اللهم حوالينا ولا علينا ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الآية
ما عندي
اذكروها لأن الشاهد ما جاء
الآية
وغيره ذكر أنه يقرأ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهذا هو المقصود. لكن كان المؤلف رحمه الله استحب أن تقرأ الآية كلها.
نقرأ أي شيء؟
إيه؟
نقرأها؟
ها؟
نقرأ الآية؟
طيب هو ذكر الآية يعني إلى آخره. تحب تقرأها؟ قرأها. طيب.
لا يعني المقصود من الكلام القراءة ولا؟
هو يعني ينبغي الإنسان إذا استشهد بآية وكان محل الاستشهاد في آخرها أن لا يقول على الآية يجيب محل الشاهد. اقرأ.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الشاهد قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاوبت السؤال؟ انتهى؟ انتهى الوقت؟
شيخ صلى الله إليكم بالنسبة إلى الخمس دقائق عقب الأذان عقب الأذان أظننا أننا ألغيناها يا شيخ.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداء يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له فإذا مرض
الاستعداد أحسن الرفع.
يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له فإذا مرض استحب.
قوله كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة فمن اللغويين من قال جنازة وجنازة بمعنى واحد ومنهم من فرق وقال الجنازة الميت والجنازة ما يحمل عليه وهذا له وجهة نظر لأن الجنازة في الفتح حركتها عليا فكانت الأعلى والجنازة بالكسر حركتها سفلى فكانت للأسفل وعلى هذا فتقول صليت على الجنازة ولا تقول صليت على الجنازة لأن الجنازة هي النعش. وقول المؤلف يستحب الإكثار من ذكر الموت لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث فيه نظر أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وهل المراد ذكره أي تذكره بحيث أن الإنسان يتذكر هذا بنفسه أو ذكره بين الناس؟ إذا صح الحديث فهو عام لكن ذكره بين الناس يجب على الإنسان أن يلاحظ الحال هل هي مناسب أن يتكلم بالموت أو غير مناسب. قد لا يكون من المناسب أن يتذكر الموت في حفل عرس مثلا أو ما أشبه ذلك، فالإنسان يذكر غيره بالموت إذا اقتضت الحال هذا. أما الاستعداد له فنعم يسن الاستعداد له، وقد يجب فيما يجب على الإنسان أداؤه كالديون والعبادات الواجبة عليه وما أشبه ذلك. فالاستعداد نوع واجب ونوع مستحب حسب ما يستعد به للموت. نعم.
فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض، متفق عليه. فإذا دخل عليه،
وقوله استحب، الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه إذا لم يقم بها من يكفي وجب على المسلمين عيادة أخيه، لأنها من حقوق المسلم على المسلم. وكيف يليق بنا أن نعرف أن أخانا مريض في بيته ولا يعوده أحد منه؟ فالصواب أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه إذا كان المريض ذا رحم فعيادته فرض عين، لأنها من صلة الرحم. وقول مادة عيادة المريض ظاهره العموم، لكن ينبغي أن يقيد العيادة في مرض جرت العادة بالعيادة فيه. أما لو كان مريضا مرضا سهلا كوجع الضرس ونحو ذلك فإنه لا يعاد، لأن الغالب أنه لا ينحبس في بيته. ولو قيل بضابط أنه يسن عيادة المريض الذي اقتضى مرضه أن ينحبس في البيت لكان هذا ضابطا جيدا. نعم.
فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية، ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه.
نعم. هذا مما يسن للمريض أن يسأل عن حاله، كيف أنت، ويسأل كيف يصلي، كيف يتطهر، لأنه قد يخفى على بعض المرضى. فرجل عاد مريضا وقال: كيف حالك؟ وسأله كيف يصلي، قال: نسأل الله يتجاوز عنه. يقول المريض: لي 15 يوم وأنا أجمع بين الظهر والعصر وأقصر، أجمع وأقصر. قوله أجمع هذا صحيح، يحل له الجمع إذا شق عليه الإفراد، لكن أقصر لا. فقال له صاحبه: كيف تقصر وأنت في البلد؟ قال: أليس في القاعدة أن كل من جاز له الجمع جاز له القصر؟ هذا ظن، وهذه القاعدة يعرف كل عام يعرف أنها غير قاعدة، لأن نجمع في حال المطر والبرد الشديد وما أشبه ذلك ولا نقصر. فأقول أنه ينبغي أن يسأل عن حاله، كيف تصلي، كيف تطهر، ويخبره بما يجب عليه. كذلك قوله يرقيه يعني يقرأ عليه، وهذا يعني يستحب أو يتأكد إذا رأى من المريض أنه متشوف لذلك. وقوله أيضا ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، خير الرقى رقى محمد عليه الصلاة والسلام. يحثه على التوبة، لكن يحثه على التوبة مع تنفيسه له في الأجل، لا يقول توب إلى الله ترى رجليك بالقبر، نعم، ويضيق عليه، لا، يحث على التوبة، يقول الإنسان: التوبة إلى الله عبادة من أجل العبادات، والإنسان خطأ كل بني آدم خطا وخير الخطائين التوابون وما أشبه ذلك. وكذلك الوصية يذكره، لا سيما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه يستدين من الناس ويستقرض وله معاملات، فهنا يتأكد أن يذكره. لكن إذا قال قائل إذا كان المريض إذا حدث بهذا الحديث انزعج وخاف، فهل نحدثه أو ندعه؟ لأن ربما يزيده مرضا، أي أنه ربما يزيده كلامنا مرضا، لأن الناس ليسوا على مستوى واحد. فهل نذكره؟ نقول أما ما يجب التذكير فيه فإنه قد يتوجه أن نذكره حتى وإن ارتاع. يعني مثل أن يكون الإنسان له مداخلات بين الناس ونعرف أن عليه ديونا فنذكره، لكن بصفة أو بأسلوب بعيد عن أن يشعر بأن المعنى أنه دنا أجله. ثم إن دينه والأجل ما هو في المرض. كم من إنسان مرض وقرب نعشه واشتري كفنه وحفر قبره وعافه الله عز وجل، وكم من إنسان صحيح ليس فيه أدنى مرض ثم يموت، أليس كذلك؟
بلى.
إذن ممكن أن الإنسان يأتي بأسلوب ينفس لهذا المريض في الأجل ويذكره الوصية. نعم.
فصل في من يلي المريض. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويكون ذلك في لطف ومداراه، ولا يكرر عليه فيضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود.
هذا أيضا ما ينبغي ملاحظته، أن يمرض المريض أقرب الناس إليه وأشدهم حلوا وعطفا، لأن هذا مما يزيد في صحته ويخفف عن المرض والألم والقلق. وإذا رأى أنه قد نزل به فإنه يلقنه، فإنه كما قال المؤلف له يستحب في أفعال وأقوال. الأفعال أن يتعاهد بل حلقه بماء لأن ريقه ينشف، وكذلك شفتاه تندى بماء ليسهل عليه النطق، ويلقنه لا إله إلا الله. لكن كيف التلقين؟ هل يأمر بلا إله إلا الله أو ينطق بلا إله إلا الله عنده بصوت يسمعون؟ الجواب الثاني، لأنه ربما إذا أمره مع ضيق نفسه تلك الحال بتلك الحال ربما يكره هذا أو يقول لا أنت تأمرني أو ما أشبه ذلك. فإذا ذكر الله عنده بصوت يسمعه انتبه وصار هذا تلقينا. فإن قيل ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وهو محتضر يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاجة لك عند الله؟ قل الجواب سهل، أن أبا طالب كان كافرا، وأشد ما نخشاه أن يقول أبو طالب أشد ما يخشى أن يقول أبو طالب لا، وإذا قال لا 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 لم يزل عليه الأمر لأنه كان كافرا. إن نطق بها فهي كسر، وإن لم ينطق بها فهو غير ناطق بها. ولهذا كان آخر ما قال والعياذ بالله إنه على ملة عبد المطلب بسبب رجلين كان عنده قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. طيب إذا قال لا إله إلا الله ونطق المحتضر قال لا إله إلا الله هل يعيد؟
لا
لا لا يعيد ما دام هذا آخر كلامه لا يعيد. لكن لو تكلم المحتضر بشيء بأي كلام فإنه يعيد حتى لو قال يا رباه مثلا أو أشكو إلى الله أو ما أشكو ذلك فليعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله. نعم.
ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه لما روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود.
اقرأوا اقرأوا
اقرأوا ياسين على موتاكم
اي صح صحيح أنت كنت بالأول
ياسين
هنا. طيب هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسنه قال إنه يقرأ تقرأ ياسين على المحتضر وليس على الميت الذي نزعت روحه. وعلل ذلك بأن ياسين فيها ترغيب وترهيب فيها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال وفي آخرها أيضا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإذا أحس الإنسان المحتضر بأنه سيرجع إلى الله عز وجل وعنده إيمان نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء فإنه سوف يفرح وتهون عليه الدنيا لأنه يقول أنا أرجع إلى ربي الذي هو أرحم بي من أمي وأبي فلا يتكدر. وقراءتها إن شاء الله لا بأس بها إن كان الحديث صحيحا في هذا المطلوب وإن لم يكن صحيحا فهي خير. ولكن هل يقرأها جهرا أو سرا؟ يقرأها بحيث يسمع المحتضر لا يجهر الجهر الذي يزعجه ولا يسر السر الذي لا يسمعه لأنه إذا قرأها على وجه لا يسمعه فلم يستفد منها شيئا ولم تتحرك لها نفسه. وإن قرأها بصوت مرتفع ربما يزعجه ويقلقه. نعم. ما جاوبت السؤال أخذنا ما جاوبت السؤال إيش كيف ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه ما عندكم اجعلوه نسخة
ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة.
هذه فيها في النفس منها شيء أنه يسن أن يوجه إلى القبلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر أبا سلمة ووجده ميتا وهو نفسه عليه الصلاة والسلام مات ولم ينقل أنهم يتقصدون أو يتعمدون توجيهه إلى القبلة. ثم هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه يحتاج إلى نظر في صحته فإذا صح فهو عمل صحاب وإذا كانت السنة لم ترد به فلا يعمل به كما لم نعمل بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال أمر أهله إذا دفنوه أن يقيم عنده قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها فإن نقول هذا ليس بصحيح. هذا اجتهاد منه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. نعم.
نعم.
جاوب السؤال تلقون ايش؟ نعم نعم نقول لا اله الا الله واختم له بخير ان شاء الله. نعم. هل
يطلب من الشخص الذي عنده
مفترض
أن
يقرأ
سورة
ياسين؟ مراتب المؤلف يصلح. وعلى رأي من يرى أن الحديث حسن يقول سنة.
أحيانا يطلب يعني نقول يصلح أو لا بأس،
لا هذا ما ورد للرسول أقرب، ما ورد، ولكني أقول إن ذكر هذا الحديث وإن كان فيه نظر يقال حمد لها نفعله إن كان صحيحا فهذا المطلوب، وإلا فلا يضر إن شاء الله. وقد كان لكم قاعدة ذكرها صاحب النكت المحرر، قال إن النهي إذا كان في حديث ضعيف يحمل على الكراهة والأمر يحمل على الاستحباب. نعم. لا يكفي لا إله إلا الله، يكفي لا إله إلا الله. لا لا.
فصل في تجهيز الميت. فإذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح. من المسند. ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيت فيقبح منظره ويشد لحية. سم
لماذا؟
يعني لماذا فتحت؟
نعم. فيقبح
لأنها سبقت بنفي.
وين النفي؟
لم.
فيها شيء الظاهر بالرفع. نعم نعم الظاهر أنه بالرفع.
فيقبح منظره ويشد لحيته بعصابة عريضة.
لو أن المؤلف استدل بحديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني أن البصر يبقى ضوء الإبصار فيه بعد أن تخرج الروح، وهذا شيء يعني شهد به الطب الحديث. بينما كنا نظن أنه إذا خرجت الروح من الجسد كل شيء بطل، لكن لا يبطل، البصر يبقى ينظر هذه الروح التي خرجت منه. وفي هذا دليل على أن الروح جسم وليست معنى أو وصفا، بل هي جسم يرى، ولهذا تكفن بالكفن الذي تنزل به الملائكة من السماء. فيغمض عينيه لما ذكر المؤلف من الحديث إذا صح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه، ولئلا يقبح منظره عند التغسيل والتكفين، ولئلا تكون الأعين مفتوحة للهوام في القبر. ففيها فوائد، ويبادر بالتغميض حتى لا يبرد الجسم، لأنه إذا برد صعد، فيبادر بذلك. نعم انتهى الوقت. هذا الأخير نعم ايش
تقرأ
على مطاف ياسين، كان في بحث الحديث الشيخ يعني أصدق بعض الطلاب وزد خذ من
عبد الله يصور. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي: ويشد لحيته بعصابة عريضة يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه.
أنا عندي ويشد لحييه يعني في لحيته تشد لحياه لا عندنا ويشد لحييه اجعلوها نصة لأن المعنى واحد. ها تشد على أنها نايفة
يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل
ويدخل
فيه ماء الغسل ويقول الذي يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلين مفاصله.
هذا فيه نظر يعني كونه إذا أغمضه يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله فيه نظر لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قوله ولا من فعله.
ويلين مفاصله لأنه أسهل في الغسل لأنه أسهل في الغسل ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه ويخلع ثيابه.
كيفية التليين تلين المفاصل أن يرد ذراعيه إلى عضديه وعضديه إلى صدره ثم يمدها يمد اليد ثم يعود ويمد وذلك لأنها إذا بردت الأعصاب بقت على ما هي عليه. أحيانا تأتي جنازة تكون ماتت وليس عندها أحد وقد قبض فخذيه إلى بطنه فتأتي هكذا منعقدة لأنها إذا بردت الأعصاب ما عاد يمكن تلين. في الرجل يرد الساق إلى الفخذ ثم الفخذ إلى البطن ثم يمدها مرتين أو ثلاثا حتى تلين ليسهل تغسيله ويبقى منظره ممدودا. نعم إيش يجاب خرقة يشدها كذا كذا لأنها ترتخي فإذا شدها وبردت بقت على حالها مش يعني لا تنفتح. نعم.
ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه التغير والفساد ويجعل على سرير أو لوح.
وأيضا الصحابة رضي الله عنهم أثر لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أنجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجلد موتانا فإذا مات يسرع في خلع ثيابه ويغطيه مسجى بشيء يكون ساترا له حتى يحضر الماء وما يترتب على غسله ثم ينقل إلى سرير غسل ويغسل. نعم.
ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه وإن لم يكن فطين مبلول ويسجى بثوب.
هذا فيه نظر لأن الحديدة لا تمنع الورم الانتفاخ لا بد أن ينتفخ حتى لو كان على حديدة وإن وضع حديدة ثقيلة جدا فليس بمناسب وكذلك الطين ليس بمناسب لكن يغني عن ذلك كله هو الإسراع في تجهيزه لئلا يبقى جيفة عند أهله. نعم.
ويسجى بثوب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة متفق عليه. ويسارع في تجهيزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله بين ظهراني أهله. رواه أبو داود.
ظهراني هذا مثنى غير مراد، والمراد ظهر أهله، لكن هكذا جاءت اللغة مثل لبيك وسعديك وما أشبهه.
وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته.
الأحسن بناءه لغير الفعل.
وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه.
بانخساف صدغيه
وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. ولا بأس بالانتظار
إن شك في موته بأن مات بحادث أو باتة، فإنه ينتظر حتى يتيقن موته وله علامات. منها يقول المؤلف رحمه الله انخساف الصدغين. الصدغ هذا ينخسف لأن اللحيين تنفصل، فإذا انفصلت اللحيين من العظم الناتي صارت انخسفت. كذلك أيضا ميل أنفه، ميل الأنف إذا مات الإنسان مال أنفه. والثالث انفصال كفين، تنفصل عن إيش؟ عن الذراعين، تنفصل الكف لأن الآن مشدودة بالذراع، فإذا مات ارتخت وانفصلت وبان الانفصال. كذلك استرخاء رجلي القدمين، تسترخي ما تقف، هي الآن ولله الحكمة يعني مشدودة، لكن إذا مات استرخت. وحدثنا شيخنا أن رجلا طبيبا مروا بجنازة من عنده، وإذا قدماه أي قدم الميت واقفة غير رخية، فقال أنزلوا هذا الميت. قالوا إنه مات وسنذهب ندفنه. قال أنزلوا إنه لم يمت. فوش الدليل؟ قال لأن الرجال لم تسترخ. فهذا الدليل على أنها على أنه فيه روح، ولكن يقول غلبت عليه البرودة، لأن الطبائع الأربع البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة إذا لم تكن متكافئة اعتلت الصحة. يقول فجاء بصوت وجعل يضربه في مواضع معينة حتى حمي ثم تحرك، فقال ارجعوا بي إلى بيته. وهذا حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، وهذا يدل على أن استرخاء الرجلين من علامات ايش؟ من علامات الموت. نعم.
ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه أو يشق ما لم يخف عليه أو يشق أو يشق أو ما لم يخف عليه أو يشق على الناس. ويسارع في قضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا حديث حسن. فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به أي يتكفل به عنه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يتكفل به عنه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فلم يصل عليه. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. رواه النسائي. وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له.
إذن الإسراع في قضاء الدين واجب، ولا يحل للورثة أن يتفكهوا بما خلفه الميت وعليه دين، ولا يحل لهم أيضا أن ينتظروا زيادة الأثمان ك كما لو خلف الميت أراضي أو عقارات وقالوا ننتظر فيها حتى يزيد السعر فإن هذا حرام عليه، والواجب أن يبادر. والإنسان العاقل إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على من عليه الدين يحذر من الدين قليله وكثيره، ولا يكون كصاحب السيارة الذي اشتراها بمائة ألف وثمانية ألاف مع أنه يمكن أن يجد سيارة بعشرين ألف أو بأقل. نعم، فإن هذا من السفه. لكن مع الأسف أن الديون صارت الآن عند الناس من أسهل ما يكون، حتى أن الإنسان يعني أحيانا يقدم لك ورقة وإذا فيها أربعة ملايين خمسة ملايين أو إيش هذا، أنت تبلع الدراهم بل. لكن نسأل الله العافية، أكثر الناس أو كثير منهم لا يبالي، وهذا غلط. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد الرجل المحتاج للزواج أن يستقرض مهر للزوجة، فما بالك بأن يتدين الإنسان أو يستقرض لأمور كمالية لا حاجة لها إطلاقا. الرجل اللي قال ما أجد ولا خاتم من حديد، قالوا استقرض؟
لا،
ما قال استقرض، مع أنه يمكن أن يستقرض عشر دراهم ويعطيه إياه، لكن لم يرشدوا لهذا. وتجد الناس الآن نسأل الله العافية لا يهتمون إطلاقا بالدين، هذا مع أن الورثة كثير منهم لا يخاف الله ولا يرحم الميت، يتفكه بالمال المخلف أو ينتظر زيادة الأثمان أو ما أشبه ذلك، وكل هذا حرام. الواجب المسارعة في قضاء الدين، حتى أن العلماء قالوا ينبغي أن لا يصلى عليه حتى يقضى دينه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عند الصلاة هل عليه دين أم لا. واستدل في هذه القصة على أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زكوات لا شك، من أول ما فرض الزكاة يكون عنده زكوات، ولم يتحملها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما فتح الله عليه وأفاء الله عليه كثرت الأموال عنده صار يتحملها. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماعا أنه لا تجزئ الزكاة في دفع في قضاء دين على ميت. لكن الصحيح أنه لا إجماع في المسألة، فيها وجه أنه يجوز، ولكن الراجح أنه لا يجزئ. أما الساعة في تفريق الوصية فالعلماء رحمهم الله لا يعرفون وصايانا الآن. وصايانا الآن يكون في عقار، وغالب الوصايا لا سيما وصايا الأولين غالبها أضحية وعشاء، عشاء في رمضان هذا غالب. لكن الوصايا في الأول تكون وصايا معينة لشخص معين، إذا مت فأعطوا فلان كذا من الدراهم كذا من الأموال، ولذلك يمكن أن يسارع في إنفاذ الوصية قبل إيش؟ قبل الدفع. أما وصايا اليوم فالأمر فيها مختلف. نعم.
تأخير الجنازة يعني عدم الصلاة عليها لجبر من كسر مخاطر أولياء الميت، لم سيقدمون له يوم هنا فقط.
أما التأخير اليسير الساعة والساعتين لا بأس، وأما التأخير يوما أو يومين، بعضهم أكثر من يومين، يكون مثلا ابنه أو أخوه في بلاد بعيدة ويؤخر فهذا لا يجوز، لأن يعني في ذلك إضرار على الميت. الميت إذا كان مؤمنا يقول قدموني قدموني، ثم هو قد بشر بالجنة ولا يمكن أن يصل إليه نعيم الجنة حتى يدفن، فيكون في هذا جناية عليه. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء؟ قلنا بلى، لكن الصحابة أخروا ذلك حتى ينصب خليفة بعده لئلا تخلو الأمة من وجود خليفة بينه على ظهر الأرض. ولهذا لم يدفنوه حتى بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الصحابة كانوا يأتون إليه يصلون عليه أرسالا بلا إمام، يعني صلوا عليه بدون إمام لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام، فكان يأتي الرجل يصلي عليه وحده والرجلان والثلاثة كلهم يصلي عليه وحده، وصلى عليه حتى النساء. وهذا يستدعي أن يتأخر دفنه، لكن هذه علة الأخيرة علة فيها نظر، إذ يمكن الاستماع عن الصلاة عليه حاضرا بعد الدفن، ولكن يجاب عن ذلك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن فيها صعوبة لأنه دفن في بيته ليس ظاهرا لكل أحد. على كل حال الأمر الذي هو ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصحابة في دفنه ليش؟ حتى لا تخلو الأمة من خليفة بعده، وهذا أمر ظاهر. نعم
شيخ بارك الله فيكم، مسألة قضاء الدين من الزكاة أنه لا يصح ولا يجوز،
نعم،
هل معنى هذا لو أن إنسانا عليه دين فأعطي من الزكاة ليوفيه فوفاه أنه لا يقع مجزئا؟
لا حي الرجل،
نعم رجل حي،
لا ما في إشكال يجوز. إذا كنت تريد أن تقضي دينا على حي عن حي، فسواء أعطيته ودفعه هو أو ذهبت أنت إلى غريمه وأوفيته كل جائز.
المسألة في الميت يا شيخ يعني؟
ها؟
المسألة
لا لا مو عن الميت، عن الحي.
صورة عدم الإجزاء ما صورة؟
إنسان مثل ميت عليه 1000 ريال وليس له تركة، فذهب رجل من الناس إلى دائنه وقال هذه 1000 ريال عن فلان اللي مات، هذا لا يجوز. تطوعا لا بأس، أما زكاة لا. ثالث أخذنا ثلاثة. نعم
شيخ أحسن الله إليك،
هل
يدخل تحت الدين الذي تمنع الصلاة على الميت به القروض التي يستخدمها
أي ما بالشك تدخل في ذلك إلا إذا خلف وفاء، إذا خلف وفاء فلا بأس، والمراد إذا خلف وفاء عن أقساط حلت عليه من قبل. أما إذا كان خلف أوفى كل الأقساط فإن بقية الأقساط تكون على الورثة لأنهم هم الذين آل إليهم البيت، لا ما يحاسب على الباقي لأن البيت انتقل عنه الآن والبيت مرهون فيه تأمين. أهل البحرين جاء دوركم في الأسئلة، بارك الله فيكم.
الله إليك يا شيخ. عن الصلاة على القبر.
إيش؟
الصلاة على القبر.
نعم.
ميت في قبره.
نعم.
هل هناك بأس أنه عندنا أصبح يعني كأنه عادة أن كل مرة يأتي أناس متأخرون فيصلون على القبر ليس عمدا ولكن لا يلحقون على الصلاة، لا يدركون صلاة الجنازة فيأتون ويصلون على القبر، فهل في هذا بأس؟
وبارك الله فيك، ليس بسنة مطلقة الصلاة على القبر، لكن من كان له أو من كان فيه نفع للمسلمين غناء للمسلمين فهذا يصلى على قبره كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر التي كانت تقوم المسجد، أو كان إنسانا صاحبا أو كان إنسانا قريبا لك فتريد أن تشفي نفسك بالصلاة عليه. أما كونك تخرج المقبرة كل يوم وتصلي على من دفن اليوم أو الأمس فهذا ليس بمشروع. نعم
هناك مشروع عند الإخوة بحيث إذا كانت هناك جنازة فيتصل بجميع الإخوة لكي من يرغب أن يحضر الجنازة يحضر، ولذلك يتكرر وجود الإخوة تقريبا يوميا في الجنازة، وليس يعني لشخص بذاته ولكن لأي ميت.
لا بأس بهذا، يعني إخبار الناس لأجل يقصر المصلين عليه.
نعم
هذا لا بأس به. والنعي الذي ورد النهي عنه النعي بعد الموت بعد الدفن، أما قبل فلا بأس أن يعلم الناس من أجل أن يكثر العدد عدد المصلين عليه.
في مثل هذه الحالة حفظكم الله،
نعم،
يتأخر بعض الأخوة ويحب أن يترك صلاة الجنازة فيصلي على القبر وهو يتواجد في المقبرة ليس لما فاته من الجنائز ولكن لأنه لم يلحق، فنجد يوميا وناس تصلي على القبر.
لا هذا كما قلت لك هذا ليس بمشروع. الصلاة على القبر لا بد من سبب، إما قرابة قريبة أو رجل في صاحب خير على المسلمين أو ما أشبه ذلك. أما بغير سبب فالرسول كان يخرج ويسلم على أهل القبور عموما.
قال الموفق رحمه الله تعالى: باب غسل الميت، وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يمكنك الآن أن تقلب الشريط،
وقفت ناقته اغسلوه بماء وسدر. وأولى الناس بغسله من أوصي إليه، وأولى الناس بغسله من
أولى.
فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى.
من قال يضرهم؟ وهذا جمع، فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع. نعم.
استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه، لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. متفق عليه. وفي حديث آخر: اللهم حوالينا ولا علينا، ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الآية
ما عندي
اذكروها لأن الشاهد ما جاء.
الآية
وغيره ذكر أن يقرأ: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا هو المقصود. لكن كان المؤلف رحمه الله استحب أن تقرأ عليها كلها.
نقرأ أي شيء؟
إيه.
نقرأها؟
ها؟
نقرأ الآية؟
طيب، وهي ذكر الآية يعني إلى آخره. تحب تقرأها؟ قرأها. طيب.
لا يعني المقصود من الكلام القراءة ولا؟
هو يعني ينبغي الإنسان إذا استشهد بآية وكان محل الاستشهاد في آخرها أن لا يقول على الآية. يجيب محل الشاهد. اقرأ.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الشاهد قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء وقت السؤال؟ انتهى الوقت.
شيخ صلى الله إليكم، بالنسبة إلى الخمس دقائق عقب الأذان، عقب الأذان أظننا أننا ألغيناها يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداء يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له فإذا مرض
الاستعداد حسن الرفع.
يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له فإذا مرض استحب
قول كتاب جنازة الجنازة جمع جنازة فمن اللغويين من قال جنازة وجنازة بمعنى واحد ومنهم من فرق وقال الجنازة الميت والجنازة ما يحمل عليه وهذا له وجهة نظر لأن الجنازة في الفتح حركتها عليا فكانت للأعلى والجنازة بالكسر حركتها سفلى فكانت للأسفل وعلى هذا فتقول صليت على الجنازة ولا تقول صليت على الجنازة لأن الجنازة هي النعش. وقول المؤلف يستحب الإكثار من ذكر الموت لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث فيه نظر أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وهل المراد ذكره أي تذكره بحيث أن الإنسان يتذكر هذا بنفسه أو ذكره بين الناس؟ إذا صح الحديث فهو عام لكن ذكره بين الناس يجب على الإنسان أن يلاحظ الحال هل هي مناسب أن يتكلم بالموت أو غير مناسب. قد لا يكون من المناسب أن يتذكر الموت في حفل عرس أو ما أشبه ذلك فالإنسان يذكر غيره بالموت إذا اقتضت الحال هذا. أما الاستعداد له فنعم يسن الاستعداد له وقد يجب فيما يجب على الإنسان أداؤه كالديون والعبادات الواجبة عليه وما أشبه ذلك. فالاستعداد نوع واجب ونوع مستحب حسب ما يستعد به للموت. نعم.
فإذا مرض استحب عيادته لما روى البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض متفق عليه. فإذا دخل عليه
وقوله استحب الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية وأنه إذا لم يقم بها من يكفي وجب على المسلمين عيادة أخيه لأنها من حقوق المسلم على المسلم. وكيف يليق بنا أن نعرف أن أخانا مريض في بيته ولا يعوده أحد منه؟ فالصواب أن عيادة المريض فرض كفاية وأنه إذا كان المريض ذا رحم فعيادته فرض عين لأنها من صلة الرحم. وقول مادة عيادة المريض ظاهره العموم لكن ينبغي أن يقيد العيادة في مرض جرت العادة بالعيادة فيه. أما لو كان مريضا مرضا سهلا كوجع الضرس ونحو ذلك فإنه لا يعاد لأن الغالب أنه لا ينحبس في بيته. ولو قيل بضابط أنه يسن عيادة المريض الذي اقتضى مرضه أن ينحبس في البيت لكان هذا ضابطا جيدا. نعم.
فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه.
نعم. هذا مما يسن للمريض أن يسأل عن حاله كيف أنت ويسأل كيف يصلي كيف يطهر لأنه قد يخفى على بعض المرضى. فرجل عاد مريضا وقال كيف حالك وسأله كيف يصلي قال نسأل الله يتجاوز عنه. يقول المريض لي 15 يوم وأنا أجمع بين الظهر والعصر وأقصر، أجمع وأقصر. قوله أجمع هذا صحيح، يحل له الجمع إذا شق عليه الإفراد، لكن أقصر لا. فقال له صاحبه كيف تقصر وأنت في البلد؟ قال أليس في القاعدة أن كل من جاز له الجمع جاز له القصر؟ هذا ظني، وهذه القاعدة يعرف كل عام يعرف أنها غير قاعدة، لأن نجمع فيها في حال المطر والبرد الشديد وما أشبه ذلك ولا نقصر. فأقول أنه ينبغي أن يسأل عن حاله، كيف تصلي، كيف تطهر، ويخبره بما يجب عليه. كذلك قوله يرقيه يعني يقرأ عليه، وهذا يعني يستحب أو يتأكد إذا رأى من المريض أنه متشوف لذلك. وقوله أيضا ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم خير الرقى رقى محمد عليه الصلاة والسلام، يحثه على التوبة، لكن يحثه على التوبة مع تنفيسه له في الأجل. لا يقول توب إلى الله ترى رجليك بالقبر، نعم، ويضيق عليه، لا، يحثه على التوبة. يقول الإنسان التوبة إلى الله عبادة من أجل العبادات، والإنسان خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون وما أشبه ذلك. وكذلك الوصية يذكره، لا سيما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه يستدين من الناس ويستقرض وله معاملات، فهنا يتأكد أن يذكره. لكن إذا قال قائل إذا كان المريض إذا حدث بهذا الحديث انزعج وخاف، فهل نحدثه أو ندعه؟ لأن ربما يزيده مرضا، أي أنه ربما يزيده كلامنا مرضا، لأن الناس ليسوا على مستوى واحد. فهل نذكره؟ نقول أما ما يجب التذكير فيه فإنه قد يتوجه أن نذكره حتى وإن ارتاع. يعني مثل أن يكون الإنسان له مداخلات بين الناس ونعرف أن عليه ديونا فنذكره، لكن بصفة أو بأسلوب بعيد عن أن يشعر بأن المعنى أنه دنا أجله. ثم إن دينه والأجل ما هو في المرض. كم من إنسان مرض وقرب نعشه واشتري كفنه وحفر قبره وعافه الله عز وجل، وكم من إنسان صحيح ليس فيه أدنى مرض ثم يموت، أليس كذلك؟
بلى.
إذن ممكن أن الإنسان يأتي بأسلوب ينفس لهذا المريض في الأجل ويذكره الوصية. نعم.
فصل في من يلي المريض. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا، ويندي شفتيه بقطنه، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويكون ذلك في لطف ومداراه، ولا يكرر عليه فيضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود.
هذا أيضا ما ينبغي ملاحظته، أن يمرض المريض أقرب الناس إليه وأشدهم حلوا وعطفا، لأن هذا مما يزيد في صحته ويخفف عن المرض والألم والقلق. وإذا رأى أنه قد نزل به فإنه يلقنه، فإنه كما قال مؤلف له يستحب في أفعال وأقوال. الأفعال أن يتعاهد بل حلقه بماء لأن ريقه ينشف، وكذلك شفتاه تندى بماء ليسهل عليه النطق، ويلقنه لا إله إلا الله. لكن كيف التلقين؟ هل يأمر بلا إله إلا الله أو ينطق بلا إله إلا الله عنده بصوت يسمعه؟ الجواب الثاني، لأنه ربما إذا أمره مع ضيق نفسه في تلك الحال ربما يكره هذا أو يقول لا أنت تامعني أو ما أشبه ذلك. فإذا ذكر الله عنده بصوت يسمعه انتبه وصار هذا تلقينا. فإن قيل ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وهو محتضر: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاجة لك عند الله. قل الجواب سهل، أن أبا طالب كان كافرا، وأشد ما نخشاه أن يقول أبو طالب، أشد ما يخشى أن يقول أبو طالب لا. وإذا قال لا 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 لم يزل عليه الأمر لأنه كان كافرا، إن نطق بها فهي كسب وإن لم ينطق بها فهو غير ناطق بها. ولهذا كان آخر ما قال والعياذ بالله إنه على ملة عبد المطلب بسبب رجلين كان عنده قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طيب إذا قال لا إله إلا الله ونطق المحتضر قال لا إله إلا الله، هل يعيد؟
لا
لا لا يعيد، ما دام هذا آخر كلامه لا يعيد. لكن لو تكلم المحتضر بشيء بأي كلام فإنه يعيد، حتى لو قال يا رباه مثلا أو أشكو إلى الله أو ما أشبه ذلك فليعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم.
ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه، لما روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود.
اقرأوا
ياسين على موتاكم.
أي صح صحيح. أنت كنت بالأول
ياسين.
هنا. طيب، هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسنه قال إنه تقرأ ياسين على المحتضر وليس على الميت الذي نزعت روحه. وعللوا ذلك بأن ياسين فيها ترغيب وترهيب، فيها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون، وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال، وفي آخرها أيضا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإذا أحس الإنسان المحتضر بأنه سيرجع إلى الله عز وجل وعنده إيمان نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء فإنه سوف يفرح وتهون عليه الدنيا، لأنه يقول أنا أرجع إلى ربي الذي هو أرحم بي من أمي وأبي، فلا يتكدر. وقراءتها إن شاء الله لا بأس بها إن كان حديث صحيحا فهذا المطلوب، وإن لم يكن صحيحا فهي خير. ولكن هل يقرأها جهرا أو سرا؟ يقرأها بحيث يسمع المحتضر، لا يجهر الجهر الذي يزعجه ولا يسر السر الذي لا يسمعه، لأنه إذا قرأها على وجه لا يسمعه فلم يستفد منها شيئا ولم تتحرك لها نفسه، وإن قرأها بصوت مرتفع ربما يزعجه ويقلقه. نعم. ما جاوبت السؤال؟ أخذنا ما جاوبت السؤال؟
ما في عندنا
إيش؟ كيف؟ ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه ما عندكم اجعلوها نسخة.
ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة، لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة.
هذه فيها في النفس منها شيء، أنه يسن أن يوجه إلى القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر أبا سلمة ووجده ميتا، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام مات ولم ينقل أنهم يتقصدون أو يتعمدون توجيهه إلى القبلة. ثم هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه يحتاج إلى نظر في صحته، فإذا صح فهو عمل صحابي، وإذا كانت السنة لم ترد به فلا يعمل به، كما لم نعمل بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال أمر أهله إذا دفنوه أن يقيموا عنده قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، فإن نقول هذا ليس بصحيح، هذا اجتهاد منه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي. نعم. ها؟
نعم.
جاء السؤال؟ تلقون ايش؟ نعم نعم نقول قل لا اله الا الله واختمنه بخير ان شاء الله. نعم.
هل يطلب من الشخص الذي عنده
مفترض
أن يقرأ
سورة
ياسين؟
ما هذا المؤلف؟ يعني يصلح. وعلى رأي من يرى أن الحديث حسن يكون سنة.
أحيانا يطلب يعني نقول أن يصلح أو لا بأس. ولكن جائز ولكن غير مشروع.
لا هذا ما ورد للرسول أقره. ما ورد ولكن يقول إن ذكر هذا الحديث وإن كان فيه نظر يقال حمد لها نفعله إن كان صحيحا فهذا المطلوب وإلا فلا يضر إن شاء الله. وقد كان لكم قائل ذكرها صاحب النكت المحرر قال إن النهي إذا كان في حديث ضعيف يحمل على الكراهة والأمر يحمل على الاستحباب. نعم
لا اله الا الله،
فليقال
لا اله الا الله
فقط،
ام
يقال
لا اله الا الله
وحده لا شريك له؟
يكفي
لا اله الا الله. لا.
فصل في تجهيز الميت. فاذا مات اغمض عينيه، لما روى شداد بن اوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، من المسند. ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيت
إذا ولأنه
إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره ويشد لحية. سم
لماذا؟
يعني لماذا فتحت؟
نعم فيقبح
لأنها سبقت في نفي.
وين النفي؟
لم
فيها شيء الظاهر بالرفع. نعم نعم اي نعم الظاهر انه بالرفع.
فيقبح منظره ويشد لحيته بعصابة عريضة.
لو أن المؤلف استدل بحديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني أن البصر يبقى ضوء الإبصار فيه بعد أن تخرج الروح، وهذا شيء يعني شهد به الطب الحديث، بينما كنا نظن أنه إذا خرجت الروح من الجسد كل شيء بطل، لكن لا يبطل البصر، يبقى ينظر هذه الروح التي خرجت منه وفي هذا دليل على أن الروح جسم وليست معنى أو وصفا، بل هي جسم يرى، ولهذا تكفن بالكفن الذي تنزل به الملائكة من السماء فيغمض عينيه، لما ذكر المؤلف من الحديث إذا صح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه، ولئلا يقبح منظره عند التغسيل والتكفين، ولئلا تكون الأعين مفتوحة للهوام في القبر، ففيها فوائد. ويبادر بالتغميض حتى لا يبرد الجسم، لأنه إذا برد صعد، فيبادر بذلك. نعم انتهى الوقت. هذا الأخير نعم ايش
ذات المرين على حديث هذا حديث لقي وتق تقرا على وتق في ياسين كان في بحث في الحديث الشيخ اصبح بعض الطلاب ما جرى
وزد خذ من عبد الله يصور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي: ويشد لحيته بعصابة عريضة يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه.
أنا عندي ويشد لحييه، يعني في لحيته
تشد
لحياه، لا عندنا ويشد لحييه، اجعلوها نسخة لأن المعنى واحد. ها تشد على أنها نائفة،
يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل
ويدخل
فيه ماء الغسل، ويقول الذي يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلين مفاصله.
هذا فيه نظر، يعني كونه إذا أغمضه يقول بسم الله وعلى وفاته رسول الله فيه نظر، لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قوله ولا من فعله. نعم.
ويلين مفاصله لأنه أسهل في الغسل لأنه أسهل في الغسل، ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه. ويخلع ثيابه.
كيفية التليين؟ تلين المفاصل أن يرد ذراعيه إلى عضديه وعضديه إلى صدره، ثم يمدها، يمد اليد ثم يعود ويمد، وذلك لأنها إذا بردت الأعصاب بقيت على ما هي عليه. أحيانا تأتي جنازة تكون ماتت وليس عندها أحد، وقد قبض فخذيه إلى بطنه، فتأتي هكذا منعقدة، لأنها إذا بردت الأعصاب ما عاد يمكن تلين. في الرجل يرد الساق إلى الفخذ ثم الفخذ إلى البطن ثم يمدها مرتين أو ثلاثا حتى تلين ليسهل تغسيله ويبقى منظره ممدودا. نعم إيش جاء يجاب خرقة يشدها كذا كذا لأنها ترتخ، فإذا شدها وبردت بقيت على حالها، مش يعني لا تنفتح. نعم.
ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه التغير والفساد، ويجعل على سرير أو لوح.
وأيضا الصحابة رضي الله عنهم أثر لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أنجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجلد موتانا، فإذا مات يسرع في خلع الثياب ويغطيه مسجى بشيء يكون ساترا له حتى يحضر الماء وما يترتب على غسله، ثم ينقل إلى سرير غسل ويغسل. نعم.
ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره، ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه، وإن لم يكن فطين مبلول، ويسجى بثوب.
هذا فيه نظر، لأن الحديدة لا تمنع الورم الانتفاخ، انتفاخ لا بد أن ينتفخ حتى لو كان على حديدة، وإن وضع حديدة ثقيلة جدا فليس بمناسب، وكذلك الطين ليس بمناسب، لكن يغني عن ذلك كله هو الإسراع في تجهيزه لئلا يبقى جيفة عند أهله. نعم.
ويسجى بثوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ويسارع في تجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
ظهراني هذا مثنى غير مراد، والمراد ظهر أهله، لكن هكذا جاءت اللغة مثل لبيك وسعديك وما أشبهه.
وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته.
الأحسن بناءه لغير الفعل.
وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه. بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، ولا بأس بالانتظار.
إن شك في موته بأن مات بحادث أو باتة فإنه ينتظر حتى يتيقن موته، وله علامات منها يقول المؤلف رحمه الله: انخساف الصدغين. الصدغ هذا ينخسف لأن اللحيين تنفصل، فإذا انفصلت اللحيين من العظم الناتي صارت انخسفت. كذلك أيضا ميل أنفه، ميل الأنف إذا مات الإنسان مال أنفه. والثالث انفصال كفيه، تنفصل عن إيش؟ عن الذراعين، تنفصل الكف لأن الآن مشدودة بالذراع، فإذا مات ارتخت وانفصلت وبان الانفصال. كذلك استرخاء رجلي القدمين، تسترخي ما تقف، هي الآن ولله الحكمة يعني مشدودة، لكن إذا مات استرخت. وحدثنا شيخنا أن رجلا طبيبا مروا بجنازة من عنده، وإذا قدماه أي قدم الميت واقفة غير الخيّة، فقال: أنزلوا هذا الميت. قالوا: إنه مات وسنذهب ندفنه. قال: أنزلوا، إنه لم يمت. قالوا: وش الدليل؟ قال: لأن الرجلين لم تسترخي. فهذا الدليل على أنها على أنه فيه روح، ولكن يقول غلبت عليه البرودة، لأن الطبائع الأربع البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة إذا لم تكن متكافئة اعتلت الصحة. يقول: فجاء بصوت وجعل يضربه في مواضع معينة حتى حمي ثم تحرك، فقال: ارجعوا بي إلى بيته. وهذا حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، وهذا يدل على أن استخارج لين من علامات إيش؟ من علامات الموت. نعم.
ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه أو يشق ما لم يخف عليه أو يشق أو يشق أو ما لم يخف عليه أو يشق على الناس ويسارع في قضاء دينه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا حديث حسن فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يتكفل به عنه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فسأل هل عليه دين قالوا نعم ديناران فلم يصل عليه فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه رواه النسائي وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له.
إذن الإسراع في قضاء الدين واجب ولا يحل للورثة أن يتفكهوا بما خلفه الميت وعليه دين ولا يحل لهم أيضا أن ينتظروا زيادة الأثمان كما لو خلف الميت أراضي أو عقارات وقالوا ننتظر بها حتى يزيد السعر فإن هذا حرام عليهم والواجب أن يبادروا والإنسان العاقل إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يصلي على من عليه الدين يحذر من الدين قليله وكثيره ولا يكون كصاحب السيارة الذي اشتراها ب100,000 و8,000 مع أنه يمكن أن يجد سيارة ب20,000 أو بأقل نعم فإن هذا من السفه لكن مع الأسف أن الديون صارت الآن عند الناس من أسهل ما يكون حتى أن الإنسان يعني أحيانا يقدم لك ورقة وإذا فيها 4 ملايين 5 ملايين أو إيش أنت تبلع الدراهم بل لكن نسأل الله العافية أكثر الناس أو كثير منهم لا يبالي وهذا غلط إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد الرجل المحتاج للزواج أن يستقرض مهر للزوجة فما بالك بأن يتدين الإنسان أو يستقرض لأمور كمالية لا حاجة لها إطلاقا الرجل اللي قال ما أجد ولا خاتم من حديد قالوا استقرض
لا
ما قال استقرض مع أنه يمكن أن يستقرض 10 دراهم ويعطيه إياه لكن لم يرشدوا لهذا وتجد الناس الآن نسأل الله العافية لا يهتمون إطلاقا بالدين هذا مع أن الورثة كثير منهم لا يخاف الله ولا يرحم الميت يتفكه بالمال المخلف أو ينتظر زيادة الأثمان أو ما أشبه ذلك وكل هذا حرام الواجب المسارعة في قضاء الدين حتى أن العلماء قالوا ينبغي أن لا يصلى عليه حتى يقضى دينه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عند الصلاة هل عليه دين أم لا واستدل بهذه القصة على أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زكوات لا شك من أول ما فرض الزكاة يكون عنده زكوات ولم يتحملها عليه الصلاة والسلام ولكن لما فتح الله عليه وأفاء الله عليه كثرة الأموال عنده صار يتحملها وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماعا أنه لا تجزئ الزكاة في قضاء دين على ميت لكن الصحيح أنه لا إجماع في المسألة فيها وجه أنه يجوز ولكن الراجح أنه لا يجزئ أما الإسراع في تفريق الوصية فالعلماء رحمهم الله لا يعرفون وصايانا الآن وصايانا الآن يكون في عقار وغالب الوصايا لا سيما وصايا الأولين غالبها أضحية وعشاء، عشاء في رمضان، هذا غالبها. لكن الوصايا في الأول تكون وصايا معينة لشخص معين، إذا مت فأعطوا فلان كذا من الدراهم، كذا من الأموال. ولذلك يمكن أن يسارع في إنفاذ الوصية قبل إيش؟ قبل الدفع. أما وصايا اليوم فالأمر فيها مختلف. نعم.
تأخير الجنازة يعني عدم الصلاة عليها لجبر من كسر مخاطر أولياء الميت، لم سيقدمون له يوم هنا فقط.
أما التأخير اليسير كالساعة والساعتين لا بأس، وأما التأخير يوما أو يومين، بعضهم أكثر من يومين، يكون مثلا ابنه أو أخوه في بلاد بعيدة ويؤخر، فهذا لا يجوز، لأن في ذلك إضرار على الميت. الميت إذا كان مؤمنا يقول قدموني قدموني، ثم هو قد بشر بالجنة ولا يمكن أن يصل إليه نعيم الجنة حتى يدفن، فيكون في هذا جناية عليه. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء؟ قلنا بلى، لكن الصحابة أخروا ذلك حتى ينصبوا خليفة بعده، لئلا تخلو الأمة من وجود خليفة بينه على ظهر الأرض، ولهذا لم يدفنوه حتى بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الصحابة كانوا يأتون إليه يصلون عليه أرسالا بلا إمام، يعني صلوا عليه بدون إمام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام، فكان يأتي الرجل يصلي عليه وحده، والرجلان والثلاثة كلهم يصلي عليه وحده، وصلى عليه حتى النساء. وهذا يستدعي أن يتأخر دفنه، لكن هذه علة الأخيرة علة فيها نظر، إذ يمكن الاستماع للصلاة عليه حاضرا بعد الدفن، ولكن نجاب عن ذلك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن فيها صعوبة، لأنه دفن في بيته ليس ظاهرا لكل أحد. على كل حال الأمر الذي هو ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصحابة في دفنه، ليش؟ حتى لا تخلو الأمة من خليفة بعده، وهذا أمر ظاهر. نعم
شيخ بارك الله فيكم، مسألة قضاء دين من الزكاة أنه لا يصح ولا يجوز،
نعم،
هل معنى هذا لو أن إنسان عليه دين فأعطي من الزكاة ليوفيه فوفاه أنه لا يقع مجزئا؟
لا حي الرجل،
نعم رجل حي،
لا ما في إشكال، يجوز. إذا كنت تريد أن تقضي دينا على حي عن حي، فسواء أعطيته ودفعه هو أو ذهبت أنت إلى غريمه وأوفيته، كل جائز.
المسألة في الميت يا شيخ يعني؟
ها؟
المسألة
لا مو عن الميت، عن الحي.
صورة عدم الإجزاء، ما صورة؟
إنسان مثل الميت عليه 1000 ريال وليس له تركة، فذهب رجل من الناس إلى دائنه وقال هذه 1000 ريال عن فلان اللي مات، هذا لا يجوز، تطوعا لا بأس، أما زكاة لا. ثالث أخذ ثلاثة. نعم
شيخ أحسن الله عليك، هل يقبل
حتى
الدين الذي تمنع أو تمنع الصلاة على الميت به، أن القروض التي تفترضها
أي ما بالشك تدخل في ذلك، إلا إذا خلف وفاء، إذا خلف وفاء فلا بأس، والمراد إذا خلف وفاء عن أقساط حلت عليه من قبل. أما إذا كان خلف أوفى كل الأقساط فإن بقية الأقساط تكون على الورثة، يعني هم الذين آل إليهم البيت، لا ما يحاسب على الباقي، لأن البيت انتقل عنه الآن والبيت مرهون، فيه تأمين. أهل البحرين
يا شيخ،
جاء دوركم في الأسئلة، بارك الله فيكم.
الله يبارك يا شيخ.
عن الصلاة على القبر.
إيش؟
الصلاة على القبر.
نعم.
الميت في قبره.
نعم.
هل هناك بأس أنه عندنا أصبح يعني كأنه عادة أن كل مرة يأتي أناس متأخرون فيصلون على القبر؟ ليس عمدا ولكن لا يلحقون على الصلاة.
نعم.
لا يدركون صلاة الجنازة. فيأتون ويصلون على القبر. فهل في هذا بأس؟
وبارك الله فيك، ليس بسنة مطلقة الصلاة على القبر، لكن من كان له أو من كان فيه نفع للمسلمين غناء للمسلمين فهذا يصلي على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر التي كانت تقوم المسجد، أو كان إنسانا صاحبا، أو كان إنسانا قريبا لك فتريد أن تشفي نفسك بالصلاة عليه. أما كونك تخرج المقبرة كل يوم وتصلي على من دفن اليوم أو الأمس فهذا ليس بمشروع. نعم.
هناك مشروع عند الإخوة بحيث إذا كانت هناك جنازة فيتصل بجميع الإخوة لكي من يرغب أن يحضر الجنازة يحضر، ولذلك يتكرر وجود الإخوة تقريبا يوميا عند الجنازة، وليس يعني لشخص بذاته ولكن لأي ميت.
لا بأس بهذا، يعني إخبار الناس لأجل يقصر الصلاة المصلين عليه.
نعم.
هذا لا بأس به. والنعي الذي ورد النهي عنه النعي بعد الموت بعد الدفن، أما قبل فلا بأس أن يعلم الناس من أجل أن يكثر العدد عدد المصلين عليه.
في مثل هذه الحالة حفظكم الله،
نعم،
يتأخر بعض الأخوة ويحب أن يترك صلاة الجنازة فيصلي على القبر وهو يتواجد في المقبرة ليس لما فاته من الجنائز ولكن لأنه لم يلحق، فنجد يوميا أناس تصلي على القبر.
لا هذا كما قلت لك هذا ليس بمشروع. الصلاة على القبر لا بد من سبب، إما قرابة قريبة أو رجل في صاحب خير على المسلمين أو ما أشبه ذلك، أما بغير سبب فالرسول كان يخرج ويسلم على أهل القبور عموما.
قال الموفق رحمه الله تعالى: باب غسل الميت، وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يمكنك الآن أن تقلب الشريط،
وقفت ناقته اغسلوه بماء وسدر. وأولى الناس بغسله من أوصي إليه، وأولى الناس بغسله من
أولى